30 و400,000 الموافق ليلة 27 من الشهر العاشر لعام 13 و2000.
اقرأ يا ناصر، ارفع صوتك. ها،
قال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم.
لا، شوف، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عشان الشياطين تطلع، لأن الله قل وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أقرأ ورتل. يلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أيوة.
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم.
كمل. لا لا، كمل قراءة. اقرأ الحين.
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
بارك الله فيك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، في قوله تعالى: فكيف، أي كيف حالهم إذا توفتهم الملائكة يضربون، حال من الملائكة، يعني هذه الجملة حال كونهم إذا ضربتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أي ظهورهم بمقاطع من حديد. وفي هذه الآية وأمثالها إثبات عذاب القبر، لأن هذا العذاب يكون عند الوفاة، ومعلوم أن النار يدخلها الكفار يوم القيامة. إذن كونهم يعذبون عند الوفاة هذا دليل على ماذا؟ على أن ثم عذاب عند الوفاة في الحياة البرزخية قبل يوم القيامة. وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة، بالكتاب مثل هذه الآيات، وكقوله تبارك وتعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كونهم يعرضون عليها غدوا وعشية يعني هذا متى؟ وقد ماتوا آل فرعون وقد هلكوا، إذن هم يعذبون في الحياة البرزخية. ومعنى البرزخ هو الحد الفاصل، سميت حياة برزخية لأنها بين حياة الدنيا وبين حياة الآخرة، فهي برزخ. و يسمى عذاب القبر ونعيم القبر من باب التغليب، لأن أكثر الناس يقبرون وإلا هي حياة برزخية حتى لو أن الإنسان لم يقبر، كما لو أكلته الأسماك أو الطيور أو احترق أو صار رمادا أو حنط، أيضا له حياة برزخية، إما أن يعذب وإما أن ينعم، وإنما نسب ذلك إلى القبر من باب التغليب لأن أكثر الناس يقبرون. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع، فليقول: اللهم إن أعوذك عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر. فلو لم يكن لعذاب القبر حقيقة، ما كان من المناسب أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر ويأمر أصحابه بذلك ويأمر أمته فيقول: استعيذوا من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، فدل على أنه حقيقة. فيذكر الله عز وجل فكيف حالهم، يعني لبيان حال هؤلاء جاء بهذا الأسلوب الاستفهامي، يعني وما أدراك ما تلك الحال الشديدة التي تمر بها هؤلاء والعياذ بالله الكفار عندما تحضرهم الوفاة. فإن الله عز وجل له ملائكة شداد، لهم وظائف كثيرة، من جملة وظائف الملائكة أو بعض الملائكة أنهم يتوفون الناس، ومنهم من يتوفى الكفار، الله عز وجل كلفهم بذلك وأمر بذلك، ويعذبونهم عند خروج أرواحهم فيضربون وجوههم وأدبارهم، جاء في التفسير أنهم يضربون والعياذ بالله بمقامع من حديد. ذلك أي هذا العذاب وهذه الحالة التي يمرون بها عند وفاتهم، ذلك أي التوفي على الحال المذكورة. ما هي الحال المذكورة؟ أن الملائكة تضرب إيش؟ وجوههم وأدبارهم بمقامع من حديد، بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، أي العمل بما يرضيه، فأحبط أعمالهم. هذه آية خطيرة جدا، صحيح أنها في نزلت في الكفار، ولكن يعظ بها المؤمن، لأن الله عز وجل ذكر الكفار وما أعد لهم وما هي صفاتهم، كل ذلك من باب التحذير. فإن المسلم لا يعني أنه كون على الإيمان على الإسلام يأمن على نفسه أن يقع في الكفر وأن يفقد دينه في لحظة ما. الفتن كثيرة، قد يمسي الرجل مؤمنا فيصبح كافرا، وقد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فالأمر وارد، حتى بعض من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام هاجر إلى الحبشة وارتد وتنصر والعياذ بالله. فالمسلم يخاف على دينه، يخاف أن يفتلت منه دينه، أن يذهب عليه دينه، أن يحبط عمله. ابن أبي المليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. فلذلك إذا ذكر الله آية الكفار لا تصم عنها أذنيك تقول: هذا عن الكفار مش عني، لست أنا المقصود. لا، بل هذه الآيات التي ذكر الله في الكفار وفي المنافقين أنت أيضا مقصود. يعني المقصود أن إيش؟ كيف يعني المقصود؟ يعني احذر أن تسلك سبيلهم فيصيبك ما أصابهم، احذر أن يكون هذا مصيرك. ذلك بأنهم أي استحقوا هذا العذاب، تتوفهم الملائكة ويضربون وجوههم وأدبارهم لأنهم اتبعوا ما أسخط الله. وهذا دليل على أن الله عز وجل يتصف بهذه الصفة، أن الله عز وجل يسخط كما وصف نفسه بذلك. فهم اتبعوا أقوالا وأعمالا تستوجب سخط الله عز وجل، ومن سخط الله عز وجل عليه عذبه بمثل هذه الصورة، أن كلف ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم عند الوفاة لأنهم اتبعوا ما أسخط الله. وهذه الآية على ظاهرها يتصف الله بهذه الصفة على وجه الكمال اللائق به سبحانه وتعالى، فإن الله يسخط وإن الله يغضب وإن الله يمقت وإن الله عز يبغض، كل هذه الصفات يتصف الله بها كما أخبر بها عن نفسه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. نؤمن بها ونثبتها لله عز وجل على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. لا نقول كيف، لأن لا نحط بها علما، الله له كيفية تليق به، لكن قول أهل السنة بلا تكييف ليس معناه أن الله ليس له كيفية. الذي ليس له كيفية الشيء المعدوم، الله عز وجل عظيم له صفات الكمال والجلال، لكن المقصود ليس له من غير تكييف، يعني لا نخترع كيفية من أذهاننا ونقول الله بالكيفية الفلانية وما يدرينا، ونحن لا نحيط به علما، نحن لا نحيط بالله علما، فلا نعلم إلا ما علمنا الله. فقد علمنا الله عز بأنه يسخط وأنه يرضى وأنه يغضب وأنه يفرح وأنه يضحك وأنه كل هذه الصفات جاءت في كتاب والسنة، نثبتها ونؤمن بها على ظاهرها وعلى الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير تعطيل، لا ننفيها وقد أثبتها الله ورسوله، ومن غير تحريف الذي يسمونه تأويلا، ومن غير تمثيل لأن كل صفات الله تليق به، ومن غير تكييف أي لا نخترع كيفية من تلقاء أنفسنا ونقول الله بالكيف الفلاني لأننا لا نحيط بالله علما. فالله عز وجل ثم أعمال وثم أقوال تستوجب سخطه سبحانه وتعالى. المقصود أن المسلم يتجنب ما يسخط الله عز وجل حتى إيش؟ حتى ينجو من عذابه سبحانه وتعالى. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. أيضا الله يتصف بالرضا، ها نثبت ذاك ولا نثبت؟ نثبته لأن الله يرضى سبحانه وتعالى كما جاء في كتاب والسنة رضي الله عنهم ورضوا عنه. كرهوا رضوانه يعني كرهوا الأعمال التي تستوجب رضوان الله عز وجل أو تؤدي لرضوان الله تبارك وتعالى. فالله يرضى كما أنه يسخط يرضى، وكما أنه جل وعلا أيضا يعني يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويغضب ويرضى ويسخط ويفرح بتوبة عبده. كل ذلك العبرة هل ثبت في كتاب السنة ولم يثبت؟ فإن ثبت آمنا به وأثبتنا لله عز وجل على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، اعتمدوا على كتاب والسنة في ذلك. هؤلاء كرهوا رضوان الله عز وجل بخلاف المؤمن. المؤمن ماذا يفعل إذا كان هؤلاء اتبعوا ما أسخط الله؟ فإن المؤمن يتبع ما يرضي الله، وإذا هؤلاء كرهوا رضوانه فإن المؤمن يحب رضوان الله عز وجل، يحب رضوان الله سبحانه وتعالى. ومحبة رضوان الله عز وجل وكراهية رضوان الله عز وجل المقصود بذلك يعني تحب الأعمال والأقوال التي توجب العبد رضوان الله عز وجل، وأولئك الكفار يبغضون الأعمال والأقوال التي إيش يرضاها الله عز وجل، فهم يبغضونها يكرهونها. فالمؤمن على خلاف الكفار، أما الكفار ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فبما جازهم الله عز وجل فأحبط أعمالهم، نسأل الله العافية، أحبط أعمالهم، وهذه من أشد العقوبات. لا سيما إذا كان هذا الإنسان يرجو من عمله أن ينجو وأن يعني يدخل الجنة، وإلا به يفاجأ المفاجأة الكبرى ألا وهي أن العمل قد حبط، نسأل الله العافية. ينظر إلى صلاته، إلى صيامه، إلى زكاته، إلى قراءة القرآن، إلى حبه لله ورسوله، إلى إلى إلى، وإلا الأعمال قد حبطت. إذا حبط عمل الإنسان لقي الله وقد حبط عمله، ذلك هو الخسران المبين، هذا أكبر خسارة، أعظم خسارة على الإطلاق، أن الإنسان يأتي يوم القيامة فيحبط عمله والعياذ بالله، يجعل الله عمله هباء هباء منثورا، نسأل الله العافية. وأعظم موجبات حبوط العمل الشرك، الشرك. قال جل وعلا ولقد أوحي إليك، يعني يا رسول الله وإن كنت رسول الله أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني إخوانك المرسلين، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، فنسأل الله العافية. لذلك المسلم أخشى ما يخشى عليه وأخوف ما يخاف عليه أن يحبط عمله، إذا حبط العمل لم يبق له شيء، لم يبق له شيء، نسأل الله العافية. ولذلك ماذا يفعل؟ يعني يتتبع ما لا يحبط العمل، ما يبقي عمله، فيتتبع رضوان الله سبحانه وتعالى ويتجنب سخط الله تبارك وتعالى، يتجنب سخط الله عز وجل. لأن الذين اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوان ماذا حصل لهم؟ هبطت أعمالهم. فماذا يفعل المؤمن حتى لا يحبط عمله؟ لا يتبع ما يسخط الله، ولا يكره رضوان الله عز وجل ولا الأعمال التي تستودي رضوان الله عز وجل لا يكرهها، فلأن هذا الأمر اتباع ما أسخط الله وكراهة رضوانه محبط للعمل. قال جل وعلا: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أم حسب، هذا استفهام، يعني أيظن أولئك الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم، أن يظهر حقادهم على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أم حسب يعني أظن، استفهام استنكاري، يستنكر الله على هؤلاء وما ظنوه، لأن لا يظن أحد بالله عز بأنه لا يعلم ما في قلبه إلا هذا الكافر الذي ظن بالله ظن السوء، فظن أن الله لا يعلم فأخفى في قلبه ما الله به عليم، أخفى في قلبه ما الله به عليم، وفي قلبه أنه يكره الرسول صلى الله عليه وسلم ويكره المؤمنين ويكره دين الله عز وجل ويكره نصر المؤمنين. فهؤلاء وين أخفوا وأسروا في نفوسهم وفي قلوبهم إلا أن الله عز سيخرج ذلك كله، لأن الله عليم بذات الصدور، لأن الله عز لا تخفى عليه خافية، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لأن الله عز يعلم ما يسرون وما يعلنون. فالله عز يقول: أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم. المراد بالمرض هنا أي مرض، الحسي ولا المعنوي؟ ها، معنوي حسي. إن واحد مثلا عنده انسداد بالشريان، هذا المقصود بالآية، هذا الحسي. إذا الأمراض القلوب أي الأمراض اللي تابع فيها المستشفيات ومستشفى الصدري، ولا الأمراض المعنوية؟ المعنوية. ومرض القلب أو للقلب كم مرض؟ مرضان: مرض شبهات ومرض شهوات. وأيهما أشد؟ الشبهات، يعني يكون عنده إرادة سيئة ويكون شاك وما يعرف هذا حق أم ليس بحق، حق أم باطل، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وأما الشهوة فهذا مرض الفساق وضعاف الإيمان، فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني يحب ما حرم الله عز وجل ويتبع ما الشهوات. وكل المرضين خطير على المسلم، خطير جدا، لكن أخطرهما وأشدهما مرض الشبهات، وهو مرض المنافقين، مرض المنافقين الذين يشكون بدين الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من ماذا؟ من الأمراض الحسية ولا المعنوية؟ المعنوية، يعني سليم من الشرك، سليم من الرياء، سليم من الشبهات، سليم من أمراض القلوب المعنوية. طيب، ما هو علاج القلب؟ علاج القلب القرآن، لكن القرآن علاج أي المرضين يا خليفة؟ القرآن، الله عز وجل الشفاء لما في الصدور، صح؟ يعني للقلوب، صح؟ لكن من أي المرضين؟ الشبهات ولا الشهوات؟ كلاهما، كلاهما. فإن في القرآن حجج وبراهيم وأدلة قاطعة تذهب كل شبهة بإذن الله تبارك وتعالى. فمن تدبر، من قرأ القرآن وتدبره، فإن القرآن يذهب أمراض الشبهات، أمراض القلب اللي هي الشبهات. وهل في القرآن مواعظ وزواجر أيضا يوعظ بها الإنسان فتذهب ما في قلبه من مرض شهوة؟ الجواب نعم، موعظة للمتقين، القرآن موعظة، والله يقول: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالتمس شفاء قلبك بالقرآن، وكلما أكثرت من القرآن قراءة وتدبرا كلما كان ذلك شفاء لما قد يعتري قلبك من أمراض. وعلى المسلم أن يخاف من أمراض القلوب، وأن يعتني بعلاج قلبه، وأن يتابع قلبه، لأن الإنسان سيسأل عن قلبه ولا لا؟ ها؟ ما الدليل؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني حتى عن قلبك تسأل: من تحب؟ من تبغض؟ من توالي؟ من تعادي ها؟ وقلب هذا ليس كما يظن البعض أنه مرفوع عنه القلم، لا، أوثق وراء الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب ما يحبه الله ورسوله، وأن يبغض ما يبغض الله ورسوله، ما يبغضه الله ورسوله. فالقلب أمره مهم جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب، فالعناية بالقلوب أمر مهم جدا. فإن قال قائل: طيب إذن لماذا نعتني بالمظاهر؟ إذا صلح القلب صلحت الجوارح. بعض الناس تجد جوارحه منحرفة، لسانه يتكلم بالباطل، يسب، يشتم، يلعن، يخول على الله ورسوله، يتهم، يقذف، يقول لا بس القلب نظيف. طيب لا تشوف حكي أنا هالكلام الزائد، بس قلبي نظيف. نقول: لو كان قلبك صالحا لنظف لسانك، لنظفت جوارحك. لكن ما انحرفت الجوارح إلا الانحراف، انحراف القلب. فلا يعني أن الإنسان يقول أهم شيء القلب، أهم شيء، صحيح أهم شيء القلب، لكن الجوارح لها دورها، والجوارح أصلا انحرافها بسبب انحراف القلب، وفسادها بسبب فساد القلب، والعكس صحيح. فصلاح الجوارح واستقامة الجوارح بسبب صلاح القلب واستقامة القلب. فالذي قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير صدره، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال التقوى ها هنا ويشير صدره، هو الذي قال إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وذاك المسلم يهتم بماذا؟ بصلاح قلبه وجوارحه، بصلاح قلبه وجوارحه، فيجعل قلبه في طاعة الله، ويجعل جوارحه في طاعة الله، ويصرف قلبه عن معصية الله، ويصرف جوارحه عن معصية الله. فلا يهتم بأحد الأمرين دون الآخر، وإن كان الالتزام بينهما ظاهر، إذا صلح القلب صلحت الجوارح، لكن على المسلم أن يهتم بهذا وهذا، ولا يكابر يأتي بفساد لسانه وجوارحه ويقول والله القلب نظيف، لا، بل جعلت هذه الجوارح دليل على ما في القلب. إذا نظف القلب، إذا استقام القلب، استقامت الجوارح. طيب، قال جل وعلا: ولو نشاء لأريناكهم، ولو نشاء، الله يقول لأريناكهم، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وكررت اللام في فلا عرفتهم بسيماهم، أي علامتهم، سيماهم يعني علاماتهم. وهؤلاء الكفار والمنافقون، لا سيما المنافقين، لهم علامات، فهم بالظاهر تظهر ماذا؟ بالإسلام ولا بالكفر؟ بالإسلام، لكن لهم علامات تدل عليهم. منها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت في خصلة منهن كانت في خصلة من النفاق حتى إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذه ليست هي آيات المنافقين فحسب، بل آياتهم كثيرة، آياتهم كثيرة. منها أنهم يتثاقلون الصلاة، ومنها أنهم لا يذكر الله إلا قليلا، ومنها أنهم يعجبهم انخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أنهم يقولون لشياطينهم إن معكم، ومنها أنهم يلمزون المتطوعين بالصدقات، ومنها أنهم يسخرون ويستهزئون بالله وآياته وكتابه وآياته عفوا ورسوله.
فلهم آيات كثيرة، المقصود من بيان آياتهم التي ذكر الله في الكتاب وذكر صلى الله عليه وسلم في السنة حتى نحذر، حتى نحذر. ولذلك حتى أن المؤمن وإن لم يكن منافقا إلا أنه قد يكون فيه من خصال المنافقين، من أخلاقهم، من تصرفاتهم. ومن هنا قال العلم أن النفاق نفاقان، نفاق أكبر وهو الذي يعادل ويساوي الكفر المخرج من الإسلام، ونفاق أصغر وهو إيش يا إخوان، ما كان من أخلاق وصفات المنافقين وإن كان الذي اتصل به مؤمن. ولا شك أن النفاق الأكبر أخطر، ولكن حتى النفاق الأصغر خطير وخطر جدا، وإنما سمي أصغر باعتبار إيش؟ لأنه قسيم النفاق الأكبر، لا لأنه أصغر يعني صغير وهين، لا، وإنما هو خطير جدا. فلذلك ابن أبي مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء اللي أدركهم كلهم يخشى النفاق على نفسي. والحسن البصري رحمه الله يقول ما أمنه إلا منافق، أي النفاق والرياء، ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. لذلك هم لهم إيش؟ لهم علامات. يقول الله ولو نشاء لأريناكهم، أي عرفناكهم بأسمائهم، ولكن إيش؟ فلا تعرفنهم بسيماهم، أي علاماتهم، ولا تعرفنهم الواو لقسم محذوف يعني والله، وما بعده جوابه يعني والله لا تعرفنهم في لحن القول، أي معناه إذا تكلموا عندك بأن يعرضوا بما فيه تهجين أمر المسلمين، يعني تخرج على فلتات ألسنتهم كلمات تنبع على ما في قلوبهم، فتجدهم يفرحون بانخفاض دين محمد صلى الله عليه وسلم وهزيمة المسلمين وظهور الكفار، تجدهم يستهزئون، تجدهم مثلا يقللون من شأن دين الإسلام وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه إيش؟ من فلاتات ألسنتهم في لحن القول، يعني من ميلان ألسنتهم وفلاتات ألسنتهم يعرفون. يقول جل وعلا والله يعلم أعمالكم فلا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، أي الأعمال التي يعلم الله عز وجل، الخير ولا الشر، كلها يعلم أعمالكم، يعني جميع الأعمال الله سبحانه وتعالى يعلمها فلا تخفى عليه خافية. وقوله والله يعلم أعمالكم هذا يستوجب الخوف من الله عز وجل، بأن الله يعلم، بما أن الله يعلم إذن الواجب استقامة على أمر الله عز وجل والخوف منه، لأنه لا تخفى عليه خافية من أعمالنا. قال جل وعلا ولنبلونكم أي نختبرنكم بالجهاد وغيره. والابتلاء هذا من حكمة الله عز وجل في خلق الإنسان. خلقه لماذا؟ لماذا خلقك الله يا عامر؟ لعبادته، هذا مشهور. والدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أيضا خلقنا للابتلاء. قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهذا ليس بعيد عن معنى العبادة، لأن العبادة كيف تتم؟ بالابتلاء، يبتلى الله عباده بالأوامر والنواهي والمصائب والسراء والضراء، ويبلوهم إيش؟ بالشر والخير، كل ذلك اختبار وابتلاء حتى يتبين المستقيم على أمر الله ورسوله من الضال المنحرف، حتى تبين المجاهد من المتخاذل، حتى تبين الصابر من الجازع. كل هذا الاختبار كما قال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الأمر الثالث، خلقنا الله عز وجل ليعرفنا بنفسه، ليعرفنا بنفسه. والدليل، الدليل قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جاء في تفسير هذه الآية إلا ليوحدون كما هو المشروع ابن عباس، وجاء في تفسير أيضا إلا ليعبدون أي إلا ليعرفون، إلا ليعرفون. وهذا ليس بين التفسيرين منافات، لأن من عرف الله عز وجل عبده، وذلك الكفار يلقبون بماذا؟ بالجاهلية، لأنهم يشركون بالله عز وجل. ما الذي حملهم على الشرك بالله عز وجل؟ جهلهم بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، فمن جهل الله عز وجل أشرك بالله، ولا ما الذي جعل المشركين يتخذون من دون الله أولياء ووسائط، ويقول هؤلاء يقربون إلى الله زلفة، ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لجهلهم بالله عز وجل. وإلا الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى وسطاء، ولا يحتاج أن يتقرب إليه أحد بالشرك. والله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما قال ادعوا أوليائي أو التمسوا الشفاعة عند أوليائي، قال ادعوني أستجب لكم. فأمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، فلا حاجة لاتخاذ أولياء من دون الله سبحانه وتعالى، وإنما يفعل ذلك الإنسان لجهله. فمن عرف الله عز وجل عبد الله عز وجل. أيضا من الأدلة التي تدل على أن الله خلقنا ليعرفنا بنفسه قول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقال جل وعلا: ولا يبلونكم، أي وفي آية طبعا في قراءة ولا نبلونكم، قراءة حصل معنا ولا نبلونكم أي نختبركم بالجهاد وغيره، حتى نعلم، وفي قراءة حتى يعلم أي الله عز وجل علم ظهور. علم ظهور، ما معنى علم ظهور؟ لأن الله يعلم قبل أن يختبر وقبل أن يبتلي، يعلم من المجاهد ومن الصابر، لكن يريد الله أن يعلمه كما علمه قبل وقوعه، يريد أن يعلمه ظاهرا واقعا. دائما أضرب مثلا أنا كما يفعل بعض الناس، يأتي مثلا بحاجة زجاجية صح، ويعرف أنه لو ضربها تنكسر صح، قبل لا يضربها يعرف ولا ما يعرف، ومع ذلك ماذا يفعل؟ يضرب حتى يراها مكسورة، هو يعرف أنها تنكسر قبل أن يكسرها، ويفعل ذلك حتى يراها مكسورة. والألعاب النارية، هو يعرف أنه إذا ولع هذه راح تذهب وتضيء في السماء، لكن إيش يريد؟ أن يراها واقعة ظاهرة. إذا علمت هذا علمت كيف رب العالمين يقول ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. فالله يعلم الذين صدقوا، يعلم ولا ما يعلم؟ ويعلم الكاذبين قبل أن يبتليهم. إذا ما معنى ولا يعلم أن الله؟ يعني يريد أن يعلمهم علما ظاهرا، يريد أن يعلمهم كما علمهم قبل وقوع ذلك منهم، يريد أن يعلمه واقعا أو ظاهرا. هذا معنى إيش؟ حتى نعلم، حتى يعلم، وحتى نعلم أي علم ظهور. المجاهدين منكم والصابرين، المجاهدين في الجهاد وغيره، يعني المجاهدين في الجهاد اللي هو القتال وغيره مما يسمى جهاد. أيضا للجهاد أنواع: طلب العلم جهاد، وجهاد النفس للعمل بما علمت هذا جهاد، والدعوة إلى ما علمت وعملت هذا جهاد، والصبر في سبيل ذلك في سبيل ماذا؟ في سبيل الدعوة ولا في سبيل العمل ولا في سبيل العلم؟ كل ذلك. فالعلم يحتاج إلى صبر ولا لا؟ كثير من الناس تعلم يمكن من أول يوم قال ها كني أنا ما أصلح طلب العلم، ولا كني ما فهم زين، ولا كنا الدرس صعب، ولا كنا فايتني، لا شوف لي درسي من البداية أحسن، ها جاي من نص الدرس ما أستفيد. ما يصبر، لو صبر لا استفاد. فطالب العلم يحتاج إلى صبر ولا؟ يحتاج إلى صبر عظيم، يحتاج إلى صبر عظيم، بل كل شيء يحتاج إلى صبر. ما في إنسان نجح بدراسته إلا لما صبر، ولا نجح في حياته الزوجية إلا لما صبر، ولا نجح في تربية نفسه إلا لما صبر، ولا نجح في حفظ لسانه إلا لما صبر، ولا نجح في تربية أولاده إلا صبر، ولا نجح في وظيفته في دراسته في إلا وصبر. بل أن الجنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لا بد من الصبر في كل شيء، في كل ما يبتغي الإنسان يصبر. الآن الاكتشافات الحديثة، الناس غزت الفضاء وأنتجت يعني أدوية وغاصوا في البحار وطور النباتات وطور البنيان وسوى أبراج وسوى سراديب وسوى طيارات يعني توقع هذا ما صبروا ها؟ الآن اليوم يا أخوان من يصبر من يستغني عن الكهرباء صعب جدا لو تطفع الكهرباء بعد ما تعودنا على الإنارة وتعودنا على التكييف وتعودنا صعب جدا أليس كذلك صعب جدا صح يقال أن الذي اخترع هذه الكهرباء حاول 1000 محاولة على ما اخترع هذه الفكرة شوف العالم كيف الحين العالم من أقصى إلى أقصى يستعمل الكهرباء ها هذا اللي أول ما اكتشف الكهرباء يقول جرب وجرب ويفشل 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 ما يقارب 1000 محاولة حتى إيش عرف كيف يعمل اللي يسمونه الدائرة الكهربائية ويطلع هذا الضوء الذي الآن يتمتع به مليارات من البشر ها تصور ناس كيف يمشون في سياراتهم في طياراتهم في قطاراتهم في سفنهم في لو ما في كهرباء كيف الناس تعيش بدون تكييف كيف الناس تشغل الأجهزة هذه اليوم اللي الناس ما تستغني عنها كيف وكيف 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 بدون كهرباء تتعذر حياتهم صح ولا لا يرجعون إلى حياة بدائية جدا جدا لكن الله عز وجل يسخر بعض الناس لبعض حتى تسلك الحياة لكن الشاهد من هذا الكلام أن الذي اخترع هذه الكهرباء صبر ولا ما صبر صبر ونفع البشرية بنفع عظيم هذا لو كان على الإسلام واحتسب الأجر الله أعلم كم يكتب الله له المقصود أن الصبر لا بد منه ولذلك رب العالمين يبتلي عباده ويحب الصبر منهم ولذلك الصبر فيه من الجزاء ما لا يعلمه إلا الله قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ما معنى بغير حساب يعني بغير الحساب المعهود اللي هو الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف لا الصبر يعطي الله فيه عطاء وهو القائل بغير حساب الكريم الأكرم إذا قال سيعطيك عطاء بغير حساب كم تتصور سيعطي لا يمكن العقل أن يتصور سيذهب العقل كل مذهب سيعطي الله عطاء لا يعلمه إلا الله عز وجل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء الصبر ماذا ضياء لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصبر بالضياء ايش معنى الضياء قال لأن في وجه شبه بين الصبر وبين الضياء فالضياء من طبيعته الحرارة ومن سماته النفع الكثير وكذا خلق الصبر ايش في خلق الصبر فيه حرارة وفيه ايش نفع عظيم شفت يعني الإنسان قد لا يتصور حاجة للصبر إلا عند الصدمة الأولى كثير من الناس قد يتصور يعني لو أن جاتني أصبر بعد أعمل إيش أصبر إن شاء الله أننا صابرين لكن عند وقوع المصيبة وحقيقتها يعني ما يصبر إلا من ثبته الله عز وجل كم من إنسان زاغ عقله وأخذ يعيش على المهدئات وأبر وحبوب ما صبر وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على قبر ولد لها صبي لها قد مات فقال لها اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ذهب عنها النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم قيل هذا رسول الله هي من شدة الحال فيها ما انتبهت لهذا الرسول عليه وسلم فذهبت على أثر الرسول صلى الله عليه وسلم تعتذر له وقالت والله يا رسول الله ما عرفتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر ها عند الصدمة الأولى معنى إنما الصبر عند الصدمة الأولى يعني إنما الصبر اللي فيه الأجر والثواب الكامل اللي يكون عند الصدمة الأولى مو بعد ما تذهب المصيبة وتبرد الإيش المصيبة يقول الحمد لله صبرنا والله صبرنا والحمد لله صبرنا وصابرين ومحتسبين بعد ما لطم ولعن ودعب الويل والثبور وشق الجيوب ها وشمخ الخدود يقول صبرنا لا الصبر اللي فيه الأجر والثواب الكامل عند الصدمة الأولى وعلى المسلم أن لا يسأل الله البلاء وإنما يسأل الله العفو والعافية. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فقد بلغ فيه المرض ما بلغ، في حمى شديدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك دعوت على نفسك الحالة اللي فيها. قال: أجل يا رسول الله. قلت: اللهم ما بك أو ما بي من عذاب فعجله لي. ها، ما بي من عذاب يعني أستحقه، عجله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان ينبغي أن تسأل الله يعني العفو والعافية أو نحو ذلك، ما تسأل الله أن يعجل لك العذاب، لا، الله عز وجل في غنى أن يعذب عبدا، أن يعذب عبدا، ولكن على المسلم أن يسأل الله العفو والعافية، أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه ماذا؟ فسألوه الفردوس. ما قال: يا الله رب الجنة، مثل بعض العجائز: لو على كتر يا رب. لا لا، لا تقول حق كتر. إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإن أعلى الجنة وأوسطها وليس وسقفه عرش الرحمن. هذا يستدل به على شحذ الهمم. شوف الرسول ما قال يعني سأل الله أن تكون آخر من يخرج من النار وآخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، لا، قال سأل الله الفردوس. فالمقصود بأن الله له سنة في خلقه، خلقهم الجن والإنس ليبتليهم، ليختبرهم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، أي ونظهر أخباركم، أي من طاعتكم وعصيانكم. عمل إنسان يخبر عنه بعدين ماذا فعل فلان، فلان صلى، فلان ترك الصلاة، فلان قتل، فلان استقام، فلان اتق الله، فلان عصى الله. فعمل الإنسان إيش؟ يخبر عنه بعد ذلك، صح؟ هذا معنى أخباركم، يعني من طاعتكم وعصيانكم في الجهاد وغيره. وهذه الآية بالياء والنون في الأفعال الثلاثة. وين الأفعال الثلاثة؟ ولنبلونكم حتى نعلم ونبلو أخباركم. القراءة الثانية: وليبلونكم، ويعلى حتى يعلم ويبلو أخباركم. هذا معنى بالياء والنون، يعني قرأت هذه الآية بالنون كما قرأت حفصة التي نحن نقرأ بها، وقرأت قراءة ثانية بالياء. قال جل وعلا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أي طريق الحق، وشاقوا الرسول خالفوا. وأصل المشاقة يعني المخالفة، بحيث الذي يشاق الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هو في شق والرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر، بخلاف من إيش؟ يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على خلاف من يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يتبع طريق آخر يشق عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم في شق وهو في شق آخر. فالذي أمر به ماذا يا إخوان؟ متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي نهينا عنه مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يخبر عن أولئك الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. إذن هم كفروا بأنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله، أو صدوا بأنفسهم عن سبيل الله، أو فعلوا هذا وهذا، صدوا بأنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله. والمراد بسبيل الله يعني طريق الله، وسمي سبيل الله لأن الله هو الذي شرعه، والسبيل والطريق بمعنى واحد. وسبيل الله هو المستقيم، هو صراطه المستقيم، والمستقيم يعني الذي لا اعوجاج فيه، لا اعوجاج فيه. فصراط الله وسبيل الله هو بمعنى واحد. وسبيل وصراط يذكر ويؤنث، يذكر كما في قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي، هذا صراطي. ويؤنث كما في قول جل وعلا: قل هذه سبيلي، فقال هذا صراطي وقال هذه سبيلي. فطريق وسبيل يذكر ويؤنث. فالله يخبر عن هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل وصدوا عن سبيل الله أي عن طريق الله وعن صراط الله المستقيم، صدوا بأنفسهم وصدوا غيرهم. وماذا فعل؟ وشاقوا الرسول، يعني لم يتابعوا وإنما شاقوه وخالفوه من بعد ما تبين لهم الهدى. وهذا أغلظ وأشنع، يعني عرفوا الحق ومع ذلك خالفوه، وهذا أشد ممن أصلا ما اهتدى إلى طريق الحق. ويقال عمن لم يهتدي إلى طريق الحق بأنه ضال، ومن عرف الحق وخالفه يقال عنه إيش؟ مغضوب عليه. وأيهما أشد؟ المغضوب عليه ولا الضال؟ المغضوب عليه، المغضوب عليهم أشد من الضالين. والمراد بالمغضوب عليهم في سورة الفاتحة اليهود، والضالون النصارى. لكن بعدما أرسل الله رسول محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ولم يتبع النصارى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاروا إيش يا إخوان؟ صاروا من المغضوب عليهم، لأنه بعد أن تبين الرشد من الغي صار الذي كان ضالا ما يعلم والآن قد علم وخالف، صار من المغضوب عليهم. ولا الأصل المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى، لكن من علم من النصارى الحق وأصر على مخالفته صار من المغضوب عليهم. فهؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى. وتبين لهم الهدى، كيف تبين لهم الهدى؟ بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وبإنزال الكتاب. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهؤلاء بعدما تبين له الهدى شاق الرسول صلى الله عليه وسلم وخالفوا سبيله. يخبر الله عز وجل عنهم فيقول: لا يضر الله شيئا، وإنما يضرون من؟ يضرون أنفسهم، كما قال جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال جل وعلا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وقال جل وعلا: ومن يشكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذاك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذاك من ملك شيء. يا عباد، إنما هي أعمالكم وأحصي لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهم لن يضر الله شيئا، الله عز لا يضره شيء. لكن هل الله عز يتأذى ولا لا يؤذيه شيء؟ لا يؤذيه شيء، يتأذى يتضرر يتأذى، لا يتأذى ولا يتضرر، يتأذى ويتضرر. أختار الإجابة الصحيحة. هل الله عز وجل، شوف الإجابات، الإجابة الأولى أنت احفظ الرقم، أنت الإجابة الأولى الله عز وجل لا يتأذى ولا يتضرر، هاي الإجابة الأولى. الإجابة الثانية: الله عز وجل يتأذى ويتضرر. الإجابة الرابعة: الله عز وجل يتضرر ولا يتأذى. الأخيرة الرابعة: يتأذى ولا يتضرر. الأخيرة أكيد الأخيرة. يقول دائما الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يخلي الإجابة الأخيرة هي الصحيحة، عاد بعض الناس على طول الأخيرة. فمرة عكس، ترى يقول أول الثاني، قال الثاني، كانت وراك مثل الطفل يقول هاي تمرة جمرة، على طول اختار الثانية. فأنت ركز، رب العالمين لا يتضرر، لأن الله يقول إيش؟ لا يضر الله شيئا. ويقول الله عز وجل أيضا في الحي القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. الله ما يتضرر، صح؟ فكل الله يتضرر، الله لا يتضرر، لكن الله يتأذى. إن الذين يؤذون الله ورسوله، قال يؤذيني ابن آدم، ما قال يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم. يقول اتخذ الله ولدا ولم اتخذ ولدا. فالله عز وجل ها يتضرر؟ لا، الله يتأذى ولا يتضرر، هذا صحيح. فهناك فرق بين الأذى والضرر. والله يقول في آية، في آية واحدة لا يضركم إلا أذى، يعني ولكن يؤذونكم لكن ما يضركم، ها، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالله يقول لن يضر الله شيئا، لكن ممكن يؤذون الله. نعم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا الآخرة وعد لهم عذابا مهينا. طيب، قال الله لن يضر الله شيئا، شيئا هذه نكرة في سياق، في سياق لن يضر الله شيئا، في سياق النفي لن هذه حرف نصب ينصب وينفي، صح؟ أليس كذلك؟ قولوا بلى. إن كان كذا قولوا بلى، أليس كذلك؟ بلى. إذن هنا لن نفي، وقولوا شيئا نكرة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد ماذا؟ العموم. يعني صار المعنى إيش؟ لن يضر الله أي شيء، لا قليل ولا كثير ولا صغير ولا كبير أبدا ولا ذرة، لأن أتى بها نكرة في سياق النفي، فهم لن يضر الله أي شيء من الأشياء. وسيحبط أعمالهم، أي يبطلها. هل للكفار أعمال؟ هل الكفار أعمال؟ نعم، كانوا يعمرون المسجد الحرام ويكرمون الحجاج، ومنهم من يبر والديه، منهم من يتصدق، منهم من يصنع الكهرباء، منهم من مثلا يصنع مثلا التكييف، الطائرات، الأدوية، العلاجات، منهم من يجري عمليات جراحية، ينفعون الناس كثيرا، كثير عندهم من الأعمال. لكن هذه الأعمال إن كانت أعمال صالحة، يعني نافعة، نافعة لعباد الله، فإن الله لا يظلمهم، يجزيهم عليها في الدنيا. لكن يوم القيامة يجعل الله أعمالهم هباء، هباء منثورا. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان كان ينحر للإبل، كان ينحر الإبل للحاج، هذا كريم من كرماء العرب، يروى أنه كان ينحر أيام الحج كل يوم 100 من الإبل في الجاهلية، هل ينفع ذلك عند الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إيش معنى ذلك؟ يعني أصلا ما يؤمن بيوم الدين، وهذا من عقائد الكفار، ما في قيامة عندهم، هيهات هيهات لما توعدون. أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذن كرة خاسرة، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، ما يؤمن بذلك أصلا، وإنما يعملون الأعمال هذه إما للشهرة، وإما للنفس، وإما رياء، وإما لأن يوفقوا في الدنيا، حتى مرضات الله عز وجل يهمهم أن يعطيهم في الدنيا، لا يريدون شيء من الآخرة أصلا، لا يؤمنوا بالآخرة، ويحبط الله عز وجل أعمالهم أصلا. فلذلك إن عملوا شيئا من الأعمال كالصدقة وعمارة المسجد الحرام وصلة الأرحام وإغاثة الملهوف وشيء من الإغاثة ما يفعلونه اليوم وقبل اليوم، فهؤلاء تحبط أعمالهم بسبب الشرك، لأن الله قال إن الذين كفروا، يقول يبطلها من صدقة ونحوها، فلا يرون لها في الآخرة ثوابا. نزلت في المطعمين من أصحاب بدر أو في قريظة والنظير. طيب، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هنا نرجع ما بقي من تفسير هذه السورة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. في حال عنده حبيب يسأل سؤال يتفضل، أعطني قلم. هل عنده سؤال؟ طيب.